آله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. نبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء في الباب العاشر بعنوان في علامات مرض القلب وصحته. في علامات مرض القلب وصحته، أي العلامات التي إذا ظهرت تدل على أن القلب مريض أو أن القلب صحيح. وكما ذكرنا لما بدأنا في هذا الكتاب، قلنا يا أخوانا لكي نستفيد من هذا الكتاب وتكون الثمرة منه مرجوة، لا بد من المصداقية مع النفس. بمعنى سنذكر علامات مرض القلب، فإن وجدت هذه العلامات عندك يبقى القلب مريض، وبناء على ذلك تستعين بالله عز وجل وتبدأ تسعى في سلوك الأسباب التي من شأنها أن تذهب هذا المرض. قال الإمام: كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص، به كماله في حصول ذلك الفعل منه. أعيد هذه الفقرة: كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به. وهذا واضح. العينين شغلتها إيه؟ الرؤية، صح؟ ممكن واحد يستخدم عينيه في الشم؟ مش ممكن. يبقى أصبح كل عضو خلقه ربنا عز وجل لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر من مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليه البطش، ومرض العين أن يتعذر عليه النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإناب إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. يبقى احنا كده دلوقتي ممكن نستطيع أن نضع عنوان ونقول: ما هو الفعل الذي من أجله خلق له القلب؟ أهو: معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإناب إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. طب الأمر ده، الفعل ده موجود عندي وعندك على وجه التمام والكمال أم موجود وفيه شيء من الخلل؟ كل واحد يجيب نفسه بنفسه بحيث تقف على إن كان القلب مريض أو القلب صحيح معافي. يقول: فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين. أعيد هذه الفقرتين: فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيء. السر فين يا أخوانا؟ أن الله عز وجل موصوف بكل كمال، غاية الكمال. لذلك إحنا في دنيانا كل واحد فينا يفرح ويفخر بمعارفه إذا كانوا من أهل العلم أو من أهل العقول أو من أصحاب المناصب. كلنا كده، يقول لك ده أنا فلان الفلان، ده صديقي والهاتف بتاعه معاي وزوره بيزورني، بنفرح بذلك. طيب، فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه في الحقيقة لم يعرف شيء، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا، انتبهوا، من ذلك، خاليا من ذلك، ذلك عايد عليه، على محبة الله والشوق إليه، عادت تلك الحظوظ. ما المعني بالحظوظ هنا؟ اللي هي إيه؟ حظوظ الدنيا ولذات والشهوات. انتبهوا أو في المعلومة دي، عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا لهم ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين. انت متخيل ديت؟ يعني شيء انت تريد ان تتنعم به تعذب به، يعني معكوس. يعني تعلم لو انك تريد ان تتنعم به ولا يحصل النعيم لكان الامر هين، ولكن تتنعم وفي تريد ان تتنعم وفي الحقيقه ستعذب بهذا الذي اردت ان تتنعم به، يعني المساله معكوسه. يقول: فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين. الأولى من جهة حصرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه، هي الضمير عائد على مين؟ عز وجل، شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. فاكرين القصة اللي حكيتها لكم قبل كده؟ قصة الرجل الحرامي؟ اوعى تنساها، لأن القصة دي إياك أن تستهجنها، لأنها بنقع فيها ونحن لا نشعر. يعني أنت كرجل ربنا سبحانه وتعالى أسعدك، اصحى يا أحمد، والتزمت بالهادي، البس مرة كده ثوب طويل كأن نار وقعت على كعبيك، مظبوط ولا لا؟ طيب خلي امرأة الله عز وجل أسعدها بستر بدني وقول لها أخرجي من غير نقاب كده، تقول لك كأني ولدت من بطنهم، كأني خارجة مولودة من بطنهم، كأن العبرة المغلظة ظهرت. لما؟ هي دي الطبيعة. يقول هنا أهم: كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب. وخبالك شهوة الطيب تدخل، ما عادش يستلذ الطيب، ليه؟ اتعود على الإحرام. والجزئية دهية هي سر الإدمان. هو مشكلة الإدمان إيه؟ بيحصل تآلف وتجانس بين المادة المخدرة وخلايا الجسم، لأن الجسم وحدة بنائه الخلية بعكس الجماد وحدة بنائه الذرة، فبيحصل وفاق وتلاؤم ومحبة بين المادة المخدرة وبين الخلية. فإذا بعدت المادة المخدرة الخلية بتتعب، يبدأ بقى تلاقي بقى يسيل أنفه، تسيل عيناه، يصدع، يسيل لعابه. ليه؟ ألف هذا. فمن أجل أن يزول هذا لابد أن نقطع المودة والألفة بين المادة المخدرة وبين الخلية. عشان كده تجد في أول مرة عندما يتعاطى المخدرات يجد نفرة شديدة بين خلايا البدن وبين المادة المخدرة، يدوخ عزك الله، يتقيأ، واخد بالك، يغمى عليه. ده في البداية. طب مرة في مرة لا هنتصاحب، انتوا واخدين بالكم يا اخواننا، وبعد كده بقى حلين من طلعت منه. ادي معنى كلمة كما ان المعدة اذا اعتادت اكل الخبيث واثرته على الطيب سقطت عنه شهوة الطيب. الله يا اخواننا، قصة الرجل، رجل بيسرق، فلما عجز عن السرقة استأجر شابا ليسرق له. فبدأ الشاب يأتي يوميا يسرق ويأخذ راتب معينا بغض النظر عن كم المسروق الذي أتى به لسيده. ففي يوم من الأيام سرق له عنب، عديت عنب جبها له، فلما أعطاه بين يديه قال: ما أتيت اليوم؟ قال له: انت لك عنب. فمد اللص الكبير يده وأخذ حبة من العنب ووضعها في فيه ثم لفظه، يعني مضغاها ثم لفظها، وقال له: من أين أتيت به؟ فوصف له المكان. فقال له أما استحييت أن تسرقني؟ قال ما سرقتك. قال له البستان ده ورثه عن أبوي. انتبه من حكاية ورثه عن أبوي دي، يعني مش من فلوسي، لأنه نفوسه من حرام، ورثته عن أبي. قال ما علمت. قال إنه إرث عن أبي. فقال له اللص الصغير ما الذي علمك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ قال إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. الكلام ده طبعا أنت مستغربه، لا، رأيت بعيني أثر في حيوان رجل، رجل أعرفه جيدا. الرجل ده معتاد يأكل بهيم حرام، معتاد على كده، والناس يعني شكوا لي كثيرا. فرحت له قلت له يا ابني كده ما ينفعش. قال لي يا عم الشيخ أنا بهيم لو كلت حلال هتموت. تخيل دي. قلت له طب ما تجرب. قال لي حاضر. فأمسك معزة وقال لها تعال عشان أوري الشيخ. ده الكلام ده قدامي أنا، مش محدش حكاهولي. وقام مسك المعزة بدأ يطعمها من حلال. مات اديته في يوم الصحيح جاي بدري خبط علي قال لي اتفضل يا أخوي. مبسوط؟ أنتم متخيلين يا أخواننا الأمر ده؟ فتنة عظيمة. معي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال من القائل صبري صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المنافقين ارتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. طبعا العلم هنا يعجز عن التفسير يا حاج سامي، لأن مسألة الريح الطيب والكلام ده عبارة عن جزيئات الطيب بتنتشر في الهواء، اتكعبلت في أنفك شممت الرائحة الطيبة. طب الكلام كيف يكون للكلام تأثير في الريح؟ الله عز وجل قادر على كل شيء. فقال إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. كويس. جابر بن عبد الله أتاه رجل وقال يا جابر ما بالنا لنشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن الغيبة كثرت في زمانكم فتعودت عليها الإيه؟ الأنوف. أنتم معي يا أخوانا؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، المعاني دي خطيرة جدا، لأن ساعات الواحد فينا يكون القلب مريض، خدوا بالك، ويشعر بعلامات المرض في أول المرض، بعد ذلك يغفل ولا ينتبه، يستمر المرض في القلب ولا يشعر بعلاماته، وهنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر. واخد بالك ان يكون ايه القلب مريض ولا يعلم العبد بمرض قلبه، كما ان المعدة اذا اعتادت اكل الخبيث واثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. انتبهوا. وقد يمرض القلب ويشتد مرضهم ولا يعرف به صاحبهم. هنا الخطورة بقى. أما ربنا عافينا وإياكم، مرض السرطان خطير ليه؟ ما حدش داري عنه، يقعد يمخر في عظامك، يمخر فجأة لقيت نفسك ما تشدت تقوم من النوم، رحت للدكتور قال لك عم خليها كل عاوزه ده فضل يومين. هي مكمن الخطر هنا. لأما إذا شعرت بالألم من أول لحظة بتلحق، وربنا بيجعل على الطبيب سبب ويشفيك من هذا المرض. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، انتبهوا، لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك انتبهوا ألا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. يعني راح ربعة والتحرير وجاي يرقص، أدي معنى كلمته هون، لا تؤلمه جراحات القبائح، فعل الذنوب والمعاصي وهو مبسوط، يستدعي المبتدعة وهو مبسوط، ده تعمل في إيه؟ أدي معنى كلمته، لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. يعني جاهل ومع ذلك ولا عنده شيء، عقائد باطلة ولا عنده شيء. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه ويألم بجهله بالحق بحسب حياته وما لجرح بميت إيلام بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه انتبهوا ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. ودي مهمة جدا. هو عارف ان هو مريض فعشان مريض لازم ياخد ايه يا استاذ محمد؟ دواء. الدواء بعيد عنك علقم. ما وجهه المر فيه؟ هيعترف قدام الناس ويقول انا غلطان؟ ما تحملهاش. انتبهوا الله يبارك فيكم، بحيث كل واحد فينا ياخد باله. ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء. المرارة فين؟ أن يعترف بخطئه أمام الناس ويقولوا ما قلنا أنا أخطأت في الجزئية دي وتبت إلى الله. ما استطاع أن يتحمل، يقول فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. أنا دايما لما نقرأ في المعاني دي ونبص للواقع بتاعنا تلوح أمامي في الأفق كلمة عبد الله بن المبارك. أول ما قرأتها من حوالي 20 سنة كأن وقعت في قلبي غربة من الكلمة، وكلما مكثت على وجه الأرض ونظرت إلى الواقع أزداد بها تمسكا. أعيد الكلمة دي وسمع كلمة ابن المبارك، يقول وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. هي الضمير عائد على مين؟ مخالفة الهوى. ابن المبارك بيقول إيه؟ كان الرجل إذا أراد أن يتعلم الحديث يتأدب ويتربى قبله 20 سنة. هي دي تقول كان الرجل إذا أراد أن يتعلم الحديث يتأدب قبله إيه؟ 20 سنة. يتأدب ويتربى كويس على الفضائل، بحيث لما يجي يتعلم ويخطأ ويصوب سهلة جدا. ليه؟ متربي، اتربى على التخلي عن حدود النفس، اتربى على مخالفة هواء، فده ما فيش منه خوف. ولكن فجأة فجأة ترأس، ملحش يتربى ولا يتأدب، أصبح رأس. هيرجع إزاي؟ طب ما هو أخطأ. لا، ده أنت اللي أخطأت. ليه؟ لأنه رأس، لأنه رأس. يا ريت ما نشغلش بالنا بغيرنا ونلتفت لأنفسنا، بحيث تكون يعني لك بصيرة على نفسك. فاكرين قصة الإمام مالك مع عبد الله بن وهب، وقصة أبو الفضل الجوهري مع محمد بن قاسم العثماني، وأبي بكر مع المرأة التي جاءت تسأل ميراثها وهي جدة، والمرأة التي أتت عمر تسأله أن يورثها في دية زوجها فقال ليس لك شيء. كل هذه نماذج تدل على أن الرجل الذي تربى على السنة وتأدب وتربى على التجرد من حظ النفس ومخالفة الهوى هذا الذي يرجى منه الخير. فإذا أعلمناه بالحق حسبك أن تعلمه بالحق بس، ولسان حاله يقول أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في البعض. ده اللي احنا عاوزين ننشده منك. في إشكالية هنا وأرجو أن تفطن لها، وهذا كثير يعرض على طالب العلم الحق وهو يعلم أنه حق، ولكن يغلف هذا الحق بشوه أو بباطل ليظل ما هو عليه حتى يوهم من عرض عليه الحق أن ما عرضته ليس بحق. عشان كده بنقول مش عاوزين مغالطة، وكن صريحا وصادقا مع نفسك. الإمام مالك بيدي درس وعبد الله بن وهب جالس، فسئل الإمام مالك بن أنس عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، يعني له سنة وله فرض. عبد الله بن وهب يقول فانتظرت حتى خف المجلس، ثم اقتربت منه وقلت له يا إمام كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال وما ذاك؟ أين السنة؟ قال من القائل؟ عبد الله بن وهب. قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري. نعم
عاوز اكتبه.
وما المانع؟ ما الذي يحول بينكم؟ اصل دولت حفظه.
طب انا عاوز عشان اقول
عارف. انت زي دولت حفظه حفاظ. شوف قاعد عامل زي الكرسي، تشوفه كده ملوش زي، ولا مجاهد اللي قاعد متكئ على عمود كانه شيخ عمود. ها دولت حفظه كلهم.
عاوز اكتبه صحيح.
بقول لك حفظه كلهم دول.
معلش يا مولانا اقوله تاني. معلش.
الله يجزاكم بالخير الذي يهمني قبل أن تأتينا المنية أن نتربى جميعا على معالم التربية الصحيحة. ده اللي يهمني. المعلومات الشرعية تحصيلها إن شاء الله سهل ميسور، ولكن نتربى بحيث لما تخطأ وأخوك يقول لك أخطأت قل له سمعا وطاعة، نستغفر الله رحمة الله واسعة، ولا تجادل وتماري بالباطل. ده أهم شيء عندنا. والله ستسعد في دنياك قبل أخرك، وسيفتح عليك ربنا عز وجل في تحصيل العلم ما لا يخطر لك على بال. ولكن بقى هوى وإعجاب وحفظ نفس، والله ما تفلح، لن تفلح أبدا. ابتدى سيدي. جلس عبد الله بن وهب مع الإمام مالك، فسئل الإمام عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال من القائل؟
مالك.
الإمام مالك. فقال ليس ذلك على الناس. يقول عبد الله بن وهب فانتظرت حتى خف المجلس. إيه معنى خف المجلس؟ الناس مش يبقى. فانتظرت حتى خف قل الناس، فقلت كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ بذلك عايد على ايه؟ مفيش تخليل. احسن، لا ما نقولش على عدم جواز، نقول على عدم مشروعية. ماشي. وفيه عندنا سنة. قال الإمام مالك وما ذاك؟ شفت الأدب؟ وما ذاك؟ فين السنة دي؟ إحنا أسير السنة، تأتي السنة خلاص. وما ذاك؟ قال عبد الله بن وهب حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري. عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي. وشكل الحبلي، الحاء مضمومة والباء مضمومة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي. عن المستورد بن شداد القرشي ده صحابي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابعه. يدلك بخنصره بين أصابعه. معايا يا اخوانا كده؟ شوف رد الإمام مالك اللي احنا إن وصلنا إليه سنخر ساجدين إلى أن نموت. قال الإمام مالك هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. يقول ابن وهب فسمعته يسأل بعد ذلك فيفتي بما أخبرته. فيفتي بما أخبرته. نكمل يا أخوانا.
يقبل الحق من هو أقل.
هو ده يدي معلم التربية الصحيحة. أتعلم. عشان كده بقول إيه؟ الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، من شيم علية القوم، هو الذي يرجع إلى الحق. أما الصعلوك الـ 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 الأحمق ده دعك عنه، تعرض عليه الحق يقعد يلف ويجادل، يقول لك أصل الحديث مش عارف ضعيف، أصل فقه الواقع، المصلحة درء المفسدة، وهو أصلا لا يحسن شيئا في شيء. طيب نكمل يا أخوانا القراءة سويا. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. اكتب عندك في الهامش كده: والهوى عند الإطلاق مذموم، والمراد منه الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق مذموم، والمراد منه الميل خلاف الحق. الميل خلاف الحق. وطارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف أو مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. انتبهوا، فهو محتال إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ركزوا أخواننا في الكلام ده، كلام في منتهى القوة. وطارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن شبه الإمام ابن القيم، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن ولكن أثناء السير فيه مشاكل، مخوف ولكن مفضي إلى الأمن، وهو يعلم، انتبه، أنه إن صبر عليه على إيه؟ على الخوف اللي في الطريق انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. طب إحنا عندنا يقين إن فيه جنة ونار ولا لأ؟ خلاص وأنا ماشي، بس في لخبطة حوالي في الطريق، يبقى أنا في الحالة دي اليقين اللي عندي بالجنة سيهون علي كل ما ألاقيه وأنا أسير في الطريق. اليقين اللي عندك عن الجنة سيهون عليك كل شيء. اليقين اختل فتضعف. لذلك تجد أرباب الدنيا عجب. يعني واحد مثلا عاوز يلم قرشين وسلك المسالك المشروعة، محمود على الجملة، انظر بقى لمدى صبره وجلادته وقوته وتحمله للمتاعب النفسية والحسية ليحقق مقربه مليون جنيه، فيشتغل ساعات الطوال ويعرق ويكد ويتعب ويصاب، يربط الجرح ويشتغل كله لماذا؟ ليه؟ هدفه أعانه على تحمل أي أذى وهو في الطريق، مع أن الأمور الشرعية تعلمنا بغير ذلك. قيل للحسن البصري: إن فلانا جمع مالا، قال لهم: وهل جمع أياما لينفق المال؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيء. يبقى هو بيلم الفلوس على يقين تام انه ممكن يموت ويسيبها، ومع ذلك هذا الهدف في جمع المال أنساه كل متاعب في دنيا. طب أين بقى أثر اليقين بوجود الجنة ووجود النار في سلوكنا في الحياة؟ انتبهوا يا أخوانا، حتى يلاحظ كل واحد منا حقيقة أمره وحقيقة قلبه. يقول: فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها. هو ماشي قعدوا يتكلموا عليه: ده مدخلي، ده بيكفر، ده عامل لأمن الدولة، ده كذا ده كذا. قال لك: يا عم لا، بلاش السكة دي خالص. قام رجع تاني. شفت؟ هذا اللي بيحصل، هذا الذي يحدث بالضبط. لا، يبقى أنا عندي قوة صبر تولدت من قوة اليقين بما أصير إليه. أمال أين حديث كالقابض على الجمر؟ أين نذهب به؟ هو كالقابض على الجمر. يقول: ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. يعني إيه مع الكثرة؟ ما نقولش مع الجماعة. يقول: وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول اللي هم مين؟ الصحابة. أخبرك. وهذا الذي قاله بلال بن رباح لما احتضر بنته، يعني تألمت لفراقه وقالت: وأكرب أبا؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزب. كرب إيه بقى؟ ده هي سوان وهروفون هناك. طيب، يقول: إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق طلبه. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق، في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. انتبهوا أول المعلومة دي. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. المرب كده ايه؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انت متفرد في طريق طلب، دليل على صدق الطلب. ولقد سئل إسحاق بن راهوية عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له: إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك. فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها، ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. انتبهوا معنى الكلام ده إيه؟ يعني واحد لما سأل إسحاق على المسألة قال له الإمام أحمد بيقول مثل قولك، فقال إيه؟ ما ظننت أن أحدا يوافقني عليه. يعني إيه؟ كأنه ما كان يعتقد أن أحد يقول بهذا القول، يعني معناه كان متفرد، ومع ذلك ما إيه؟ لم يستوحش من إيه؟ من قلة الرفيق. واضح يا أخوانا؟ يعني لما وده في كثير من المسائل تجد أن السنة كذا كما سوف يأتينا، من السنة ومن علامات أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والإصابة وبالبطانة الصالحة، ده من السنة ومن الدين. فإذا نظرت إلى الواقع تجد على خلاف ذلك مع أنه الحق. يقول: والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. يعني الشمس طالعة، واحد قال لك الشمس طالعة وطلعة، قال لك من يشهد لك؟ قل له: عزاؤنا في عقلك. ما هكلم معك أقول لك إيه؟ عزاؤنا في عقلك. وما أحسن ما قاله أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع، يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، يعني حيث جاء الأمر الشرعي بلزوم الجماعة اللي هو عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. بس بناء على ذلك أنا رجل متبع النصوص، قلة أو كثرة ليس لها تأثير عندي. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما، سمعته هذا الضمير عائد على مين؟ ابن مسعود. وسمع فعل، أين الفاعل؟ عمرو بن ميمون. خذوا بالكم الضمائر بالذات. ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تحدثون. قال ابن مسعود: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. دي تنحفظ. الجماعة ما وافق الحق وإيه؟ وكنت وحدك. يبقى لابد أن نفرق بين الجماعة وبين الكسرة. لا، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وفق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمنه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمنه عن السواد الأعظم الذي جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم الطوسي: هو السواد الأعظم. وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف والسنة داع إليها فهو الحدة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيره. والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، وداء مهلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة العصر إن شاء الله، ثم نواصل دروسنا. بعض الأسئلة.